بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالسلم هنا هو الإسلام، تدخلوا في السلم كافة يعني تدخلوا في الإسلام كافة، ومعنى تدخلوا في الإسلام كافة يعني جميع شرائعه من أوامر تفعل ونواهي تجتنب وعقائد تعتقد، فلا تتركوا شيئا من الإسلام. فالإسلام يؤخذ جملة وتفصيلا جميع أحكام حتى ما يبدو أنه صغير كأدب قضاء الحاجة وخصال الفطرة والسواك وغير ذلك، كل ذلك ينبغي أن يدخل فيه الناس كافة. وليس في ديننا قشر ولباب، وإنما ديننا كله لباب، وكل ما ثبت به الشرع فإنه يعمل به. فالواجب واجب، والمستحب مستحب، والركن ركن، وينبغي للإنسان أن يعظم الدين كله ولا يستهين بشيء منه أبدا، بل يدخل في الإسلام كافة ولا يتهاون بأي شيء من آدابه ومن تعاليمه، لأنه شرع ربنا تبارك وتعالى. نعم. ومن اعتقد أنه يسعه أن يخرج عن الإسلام في شيء من أحكامه الواجب الثابتة كصلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو كذا، وأنه لا يدخل مثلا في الخطاب في تحريم نكاح الأمهات أو البنات أو الأخوات أو العمات أو الخالات، أو لا يدخل في تشريع مشروعية الجهاد أو غير ذلك، فقد كفر. من زعم أنه لا يسع أن يدخل في الإسلام في حكم من أحكام ثابتة، وأنه ليس يدخل وليس يشمله الخطاب وليس يدخل في هذا الخطاب، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، يكون كافرا لو بحكم واحد. لو قال ما يلزمني وجوب الجهاد أو تحريم الأمهات أو تحريم الربا أو تحريم الزنا أو كذا، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين خارجا من ملة الإسلام، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. ولا يصح الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. نعم.
وهو مع تمام إيمانه يتقرب
وهو مع تمام إيمانه متحقق النسخ ورفع وبطلان. نعم.
ومن المفسرين من يجعل قوله وكافه حالا من الداخلين، اي كل السلم كلكم، والصحيح الاول وهو ان المؤمنون كلهم ان يعملوا بجميع شعب الايمان وشرائعه.
يعني اما كافه تعود على تعاليم الاسلام ادخلوا في السلم كافه، يعني في جميع شرائع الاسلام، او يكون كافه حال من الداخلين من الواو، ادخلوا في السلم كافه يعني ادخلوا ايها الناس كلكم في الاسلام. فاما ان تعود كافه على تتعلق كافه بالناس، واما ان تتعلق باحكام الاسلام، وهي ولا شك متضمنه لهذا وذاك. فالخطاب لكل البشر ان يدخل في الاسلام، والخطاب لمن دخل في الاسلام ان يعمل بجميع احكام الاسلام. فالناس كلهم مخاطبون بالإسلام، وأحكام الإسلام كلها تلزم الناس. نعم.
هو أنه أمر كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما قال ابن أبي حاتم ساق بسندهم عن حكيم بن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها ابن مسعود، يعني يعطيني من أجل الكتاب، فإنهم كانوا من مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفعوا منها شيئا، حسبهم الإيمان بالتوراة وما فيها. قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال: إنه لكم عدو عظيم. قال مطرف: فغشوا عباد الله لعليل على الشيطان.
الله أكبر. وصدق قال مطرف: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. لا شك، فكل انحراف عن الطريق المستقيم إنما هو بسبب الشيطان، فالشيطان رأس الانحراف. فأغش عباد الله طبعا الشيطان يدخل في عباد الله خلقا تقديرا، ولا يدخل في عباد الله تشريفا. فأغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. وما كان فعله مع آدم عليه السلام وحواء عنا ببعيد، فقد غشهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نعم. وكذلك أتباع الشيطان من الإنس والجن، فأغش عباد الله لعباد الله من انحرف بهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. أغش عباد الله لعباد الله المنحرفون الذين يأخذون بالناس ذات اليمين وذات الشمال ويبعدونهم عن الاستقامة، هؤلاء غششة. فإذا كان من غش في بيع أو شراء غاشا، والنبي فيه يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فكيف بمن غش الناس فأبعدهم عن الاستقامة وأوردهم التهلكة والانحراف. أظن هذا لا يبلغه أحد، أن يغش الراعي الرعية، أن يغش البائع المسلمين في السلع، كل هذا غش، وكل هذا له حكمه عند الله عز وجل من العقوبة. فكيف بمن غش في دين الله. فالغش في دين الله بإبعاد الناس عن الصراط المستقيم، وتعليم الناس أن الشرك توحيد، وأن البدعة سنة، وأن المنكر معروف، ويلبس على الناس في دينهم ويكتم، هذا ولا شك من أعظم ما يكون من أنواع الغش. هذا من أعظم ما يكون من أنواع الغش. فويل للذين يفعلون هذا، ويل لهم ثم ويل لهم. فانظر ماذا جاء في عقوبة الغاش في بيوع المسلمين وشرائهم، وهذه أمور لا تساوي شيئا في دين الله عز وجل، يعني لا تساوي شيئا في جنب أن يكون الغش في دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا حصل غشه في سلعة من السلع سهل يعوض هذا، ثم ترتب على ذلك فساد شيء من مأكوله أو مشروبه أو ملبوسه أو مرقوبه، لكن إذا كان الغش في دين الله هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ضياع إنسان، يترتب عليه هلكة وقد تضيع الجنة كلها منه، أو يستوجب عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الغش. هؤلاء فجرة مجرمون الذين يغشون الناس في عقائدهم ويغشون المسلمين في عبادتهم ومسالكهم وطرقهم. قبح الله هذا الصنف ولا كفر الله عز وجل منه، ونسأل الله عز وجل أن يفضح أمثال هؤلاء الذين يغشون الناس في دينهم، فيصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا والسنة بدعة والبدعة سنة. سبحان الله. نعم، فأغشوا عباد الله لعباد الله الشيطان وأتباعه المجرمون هؤلاء، كما قال سبحانه: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. هؤلاء ينزل عليهم الشيطان، هؤلاء الأفاكون الغششة الذين بيّنوا للناس أن السنة هي البدعة بعينها وأنها التطرف، وأن البدعة هي الحق الذي ينبغي يلتزم، وأن الأمة لا تنقذ إلا بالأخذ بهذا السبيل. سبحان الله. هل جعلته أعلى فيراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا الغش في سوق الناس. نعم، فكيف بالغش في الدين وقلب الحقائق والعقائد، ليكون الإنسان بدلا من أن يكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بدلا من هذا يكون من أضل عباد الله، يكون معتزليا أو أشعريا أو صوفيا أو رافضيا أو جهميا أو غير ذلك. شوفوا يا أخواني، سبحان الله، كم من الناس لو عرف الحق ودل عليه لالتزمه، ولكنه نشأ في هذه البيئات، نشأ في بيئة فيها غاش في بلده، علم الناس طريق الانحراف فظن أنه أن هذا هو الحق فالتزم. كم من الناس كذا، كم من الناس، ناس ينشأ الواحد فيهم في مسجد فيلتزم رجلا من هؤلاء الضالين فيأخذ طريق الانحراف، أو يفتيه كبير في الناس يزعم الناس أنه عالم وأنه متخصص وأنه حصل على شهادة كذا وكذا، فيثق الناس في علمه فإذا به يضللهم ويبعدهم عن دين الله. طبعا نحن نعلم أن من صدق مع الله وأن من أراد الله عز وجل وأن من أراد أن يتعبد الله عز وجل بالحق فإنه إن شاء الله ينقذه الله عز وجل من هؤلاء، وأن الله عز وجل يبصره بالحق. نحن نعلم هذا، لكن نقول كثير من الناس إنما كان سبب انحرافه وسبب ضلاله أنه التزم علماء السوء، وأنه وجد هذا العالم أمامه فانحرف انحرافا عظيما. هؤلاء غششة قاتلهم الله. أخطر صنف في الأمة بإطلاق العالم الفاجر، لأنه إبليس، فإن صناعة إبليس قياس فاسد وتغرير وغش للناس. هذه صناعة إبليس أصلا. ما صناعة إبليس حينما أبى السجود لآدم؟ إنما قدم قياسا فاسدا، والعالم الفاجر هو اللي عنده القياس الفاسد. الأمر الثاني التغرير بالناس، قاسمهما إني لكم لمن الناصحين. وهؤلاء أيضا يقدموا هذا الكلام، إني لكم لمن الناصحين، وربما بكى وربما كان فصيح اللسان وربما أتى بشبهات فزينها وزخرفها، فهو صناعة إبليس تماما، يقوم بما قام به إبليس تماما. أخطر صنف في الأمة العالم الفاجر. لا تقولي بقى الفنان ولا المغني ولا الراقص ولا شراب الخمور ولا الزاني ولا اللي بيفتح بالدعارة ولا اللي بيضع مؤسسة ربوية، كل هذا ولا شك أنه فساد، وكل هذا ولا شك أنه على خطر. لكن أنا أتحداك أن تجد عاميا يقول الزنا طيب، الزنا كويس، الرقص ما في بأس، حتى لو قال لك ذلك فإنما يقول من طرف لسانه. أما الكل مقر بهذا، ولهذا لو تأتي واحد يجادل في مسألة الرقص أو كذا تقول له طيب هات زوجتك يلا ترقص أمام الناس، تأخذه النعرة والغيرة أن تكون زوجته هي الراقصة التي تتكلم عنها. فغالب الناس، إن لم أقل كل الناس، وإن وقع في مثل هذا إلا أنه ينكر مثل هذه الأشياء. أما العالم الفاجر فقل من ينقذ منه، لا من يقع فيه، لا قل من ينقذ منه هذا العالم الفاجر. ليه؟ لأنه يأتي بشبه ويتكلم بقال الله قال الرسول ويفعل كيت وكيت. وكلما كان الإنسان أشبه بأهل الحق ثم يلبس كلما كان أخطر، كلما كان أخطر. فالذي يتزيب بهذه السلفية وهو يطعم فيها خوارج العصر الذين يخرجون باسم السلفية وباسم محاربة الخوارج وباسم محاربة الإرهاب وهم الخوارج، لكن الخوارج الأول أخذوا خط العبادة وهؤلاء أخذوا خط الشبهات فلبسوا على الناس، هؤلاء أخطر ما يكونون. فأخطر صنف في الأمة العالم الفاجر، ويليه العابد الجاهل. نعم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى معددا للكافرين لمحمد صلى الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله
فالملائكة فاعل، الفعل يأتي. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني أن الله يأتي والملائكة تأتي. نعم. فهذا في إثبات الاتيان له سبحانه وتعالى، صفة الاتيان تثبت لله عز وجل حقيقة على الوجه الذي يليق به عز وجل من غير معرفة لكيفية ذلك، فنؤمن بهذا المعنى من غير معرفة بالكيفية. نعم. نفوض الكيفية إليه سبحانه وتعالى. فالإتيان والمجيء والنزول والاستواء كل هذه الصفات نسبتها له سبحانه وتعالى، نسبة المجيء ونسبة الإتيان. نعم.
وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. قد ذكر الإمام أبو جعفر الجرير هنا حديث رسول رسوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث مشهور صاغه غير واحد من أصحاب المسانيد فيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم الأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيض عنا حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش فيشفع عند الله في أن يأتي بفضل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي بالغرف من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والسرور في قال وينزل الجبار عز وجل بغرد من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان رب العرش ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه أبدا.
نعم علق على هذا المحشي قال حديث الصور أخرج الطبري من حديث أبو هريرة في إسنادي يزيد بن أبي زياد غير القوي وفي إسنادي رجل مسمى وهو حديث مطول في بعض ألفاظه نكارة ولبعض الآخر شواهد وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولا بد أن نعلم أن نزول الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء هذا لا نعلم كيفيته لكن لابد أن نعتقد أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته فليس معنى نزول الله سبحانه وتعالى أنه يحيط به شيء من مخلوقاته وأن المخلوقات تحيط به هذا لا يكون فالله عز وجل ينزل لفصل القضاء بين عباده هذا نؤمن به ونعتقده ونعتقد أيضا أن الله عز وجل أكبر من مخلوقاته وأن مخلوقاته لا تحيط به سبحانه وتعالى لا نعتقد هذا لا نعتقد يعني أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته هذا مستحيل فالله ينزل ولكنه سبحانه وتعالى أكبر مخلوقاته لا تحيط به سماء ولا أرض ولا كذا ولا كذا أبدا. نعم فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء فإن قال قائل هذا الكلام لا يعقل وأنتم تعتقدون اعتقادات تخالف العقول إذا قلتم بأن الله يأتي لفصل القضاء وإن القضاء في مكان كذا ولا شك أن هذا في مكان خلقه الله سبحانه وتعالى إذن يلزم من ذلك أن الله عز وجل يحيط بشؤون مخلوقاته ولهذا وجب التأويل أن يأتي الله يعني أن يأتي أمره وأن تأتي الملائكة لا أن الله سبحانه وتعالى يأتي عز وجل حقيقة نقول إذن أنتم تردون على الله عز وجل أمره وأنتم الآن تكلمتم في الكيفية وظننتم أن الله مثل عباده فكما أن إتيان العبد يلزم منه ذلك قلتم بأن إتيان الله يلزم منه ذلك ولو أنكم آمنتم بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير وأنه ليس كإتيانه إتيان وليس كمجيئه مجيء لما قلتم هذا فنثبت ما أثبته الله من غير معرفة بالكيفية لو فعلتم هذا لاسترحتم ولكنكم ظننتم واعتقدتم أن مجيء الله كمجيء عباده ثم عدتم بالتعطيل على هذه الصفة ليه؟ لأنكم مثلتم أولا فعلا الآن لو أنت أنا قلت مثلا فلان جاء للمسجد وتكلم مع الإخوة وكذا أكيد إن هو إذن هو في المسجد وبين الإخوة ولهذا أحاط به المسجد وهو داخل المسجد هذا إتياني أنا وإتيانك أنت هذا إتياني المخلوق لكن الرب سبحانه وتعالى الذي بيد مقاليد كل شيء الذي هو أكبر من كل شيء هذا لا يقاس على خلقه فلهذا ماذا قام في أذانهم قام عندهم أن إتيان لفصل القضاء وكذا وكذا أنه يلزم منه أن الله يكون بين خلقه ولا شك أن الله أكبر مخلوقاته وهذا لا يكون وبالتالي لابد من تأويل الإتيان ومن تأويل المجيء فلهذا عطلوا الصفة الحقيقية وحرفوا هذه الصفة من قبل أنفسهم وهكذا في سائر الصفات نفس المسألة نزول إلى السماء الدنيا إذن السماء الدنيا تحيط به ويكون في سماواته، يضع الرب قدمه في النار، إذن النار تحيط بقدم الله، والله أكبر من كل هذا. كل هذا أوله وعطلوا الصفات الحقيقية. لماذا؟ لما قام بأذهانهم اتيان البشر، مجيء البشر، وضع قدم البشر، أصابع البشر، نزول البشر، استواء البشر، فقالوا هذا لا يليق بالله، فعادوا معطلين الصفات التي الله عز وجل حقيقة وأولها من عندهم. فنحن لسنا قوما غير عقلاء ولا غير ألباء نرى الباطل ونعتقد، لا، لكن عندنا النص الأكبر العظيم الذي قالوه هم، قالوا وددنا لو محيت هذه الآية من كتاب الله، ويقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس لله عز وجل نظير ولا مثيل ولا مكافئ ولا ند ولا شبيه، حتى نقيص الله عز وجل عليه، وليس عندنا خبر من الله يبين كيفية ذلك، وليس عندنا خبر من رسول الله يبين كيفية ذلك. بقي ماذا؟ بقي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نؤمن أن الله يجيء لفصل عباده، نؤمن أن الله يكلم عباده، نؤمن أنه ما من عبد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، نؤمن أن الله يضع قدمه في النار حتى ينزوي بعضها لبعض، نؤمن أن الله يتجلى لعباده يوم القيامة فيعرفونه بصفته، نؤمن أننا نرى الله عز وجل في الجنة، في الجنة من غير أن تحيط به جنة، نؤمن بهذا كله معتقدينه مع نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى حالا في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى أكبر من مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه. كيف ذلك؟ لا ينبغي أن يطرح السؤال، لأنه لا سبيل إلى الإجابة عنه بحال، إلا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، فسلمت قلوبنا وسلمت ألسنتنا وسلمت اعتقاداتنا، فجمعنا بين الإثبات ونفي التمثيل، وبين تنزيه الله عز وجل بلا تعطيل، فكنا أسعد الناس بالدليل. نعم. والملائكة في ظلم غمام، يعني هنا أعادوا في ظلم غمام متعلق بالملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة في ظلم غمام ويأتيهم الله عز وجل. نعم.
وهي كقوله يوم تشقق السماء بضغط ونزل الملائكة تنزيلا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبطل.
نعم نعم، ما هذا الغرابة؟ هذا فينا كار ينزل الله في ظلم غمام من عرش الكرسي، هذا غيب يحتاج إلى دليل، ومثل هذا لا يثبت به، مثل هذا الحديث لا يثبت به هذا الكلام. نعم. ولهذا ابن كثير نفسه قال أحاديث فيها غرابة، هذه كلها غيبيات، والغيب هذا لا يثبت عندنا إلا بدليل صحيح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن المراد من هذه الآيات الظاهر، وهم يعلمون الإتيان في اللغة العربية ما هو، والمجيء في اللغة العربية ما هو، ويثبتون هذه الصفات لله عز وجل حقيقة. ولهذا ما سألوا النبي كيف يأتي الله، كيف يأتي الله، كيف يجيء الله، فهم أسلم وأبر قلوبا وأعمق فهما وأبعد عن التكلف من أن يسألوا هذه الأسئلة، فكانوا خير أمة أخرجت الناس. فالواجب على المسلمين اتباع سبيلهم وانتهاج منهجهم، فما سألوا عنه نسأل عنه، وما سكتوا عنه نسكت عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، بل لو كان هذا من الدين أن نعرف هذه الكيفية، لو كان هذا من الدين لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهيأ الله لنبيه من يسأله فيجيب. فكل هذه الصفات نمرها على ظاهرها مع قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تلك الآية الجامعة الفاذة التي ردت على السبيلين والطريقين المنحرفين، طريق التعطيل ردت عليهم بقوله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، وطريق التمثيل ردت عليهم بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومثل هذه الآيات وغيرها ومثل هذه النصوص هي نصوص إن شاء الله تنزل على قلوبنا بردا وسلاما، لأننا والحمد لله لا نتناقض فيها، أهل السنة والجماعة لا يتناقضون، يقفون عند الإثبات كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له رسوله، ويقفون عند التنزيه منزهين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويعلمون أن هذا الباب إنما جاء الضلال حين خاضوا فيه على غير، أي خاض فيه الناس على غير سبيل ولا هدى، فمن قوم غلوا في الإثبات فأثبتوا هذه الصفات على وجه يماثل البشر، ومن قوم عطلوا هذه الصفات بدعوى أن الله لا يليق به أن يوصف بهذه الأوصاف، فانحرفوا إثباتا وانحرفوا نفيا. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الإثبات والنفي على طريقة السلف والحمد لله، وعلى هذا الأدلة الشرعية، وعلى هذا فقه الأئمة المرضيين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وكذلك كل نبي من الأنبياء جاء معه من الآيات البينات ما على مثله يؤمن البشر، فالله عز وجل يقطع المعذرة على خلقه، والله يحب أن يبين دينه للناس، لا أن تقف أنت حافظا للنصوص أو طابعا للمصاحف وتقول بهذا قامت الحجج على الناس دون أن تبين لهم ودون أن تبلغهم. ولهذا قال سبحانه كثيرا في القرآن ما يبين هذا سبحانه، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرنكم لقاء يومكم هذا، ألم يأتكم نذير، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يحب هذا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من الله. فالله عز وجل يحب هذا ويؤاخذ العباد، يؤاخذ العباد على بينات بينت وعلى شواهد وضحت وعلى رسل أرسلت وعلى كتب أنزلت، يؤاخذ الله العباد بهذا سبحانه وتعالى. لا أنك تكفر عباد الله من غير أن تبلغهم دين الله ومن غير أن يبلغهم دين الله. لو كان دين الله يعرف بالعقل فقط لقامت الحجة عن الناس بالعقل، لكن يا أخي إذا عرفت أن دين الله أحاديث وآثار وآيات، لو عرفت هذا إذن تقوم الحجة على الناس ببلاغ هذه الآيات والنصوص والآثار. ولهذا نحن نسألك السؤال الأول: دين الله، حجة الله، العقل أم الآثار والنصوص؟ فإن قلت العقل إذن كنا نهتدي إلى الحلال والحرام والتوحيد والشرك والسنة والبدعة بما دلت عليه عقولنا، ولست في حاجة إلى نصوص إلا على وجه التأكيد، وما قال هذا أحد أبدا. ولهذا ما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، إنما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا ينص العلماء على أن الحجة حجة رسالية، ومعنى حجة رسالية أي أنها منوطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحجج تقوم بالنصوص الشرعية، وطالما أنها تقوم بالنصوص الشرعية إذن من بلغه النص فإنه يعمل به. فهل توجه الصحابة إلى بيت المقدس بالعقل ثم عادوا بعد ذلك توجهون إلى الكعبة بالعقل؟ وهل حرم الربا بالعقل؟ وإذا كان الربا قد حرم بالعقل فعلى ما حرم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم في أوله؟ ثم إن العقل يختار أصناف الربوية: أذاه بالذهب والفضة بالفضة وكذا وكذا. ثم إن العقل يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم إن العقل يبين أن الذبح أو النذر لا يكون إلا لله، بينما أشياء أخر من العبادات بينما أشياء أخر يمكن أن يدل عليها العقل. العقل إنما دوره أن يستجيب للشرع وأن يفهمه وأن يتبصره، ولهذا لا يعارض النقل الصحيح. فطريقنا الأول النقل الصحيح، وحينما يثبت النقل الصحيح فإن العقل الصريح لا يعارضه. ولهذا نقول إن العقل لا يستقل بالشرع، وإنما العقل دوره أن ينقاد للشرع وأن يفهم الشرع فلا يعارضه، وبهذا تكون الحجج على الناس حجج رسالية. وإذا كانت الحجج على الناس حججا رسالية فمعناه أن الحجج لا تثبت إلا بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. على ما الرسول يبلغ طالما أن الحجة مقامة على الناس بما عندهم من فطر وعقول، أو بإرسال الرسول كجسد بغض النظر عن كلامه الذي يقوله وعن شرعه الذي جاء به. يبقى إذن ما فائدة الرسول وما فائدة البلاغ وما فائدة البيان؟ ليبين لهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد راسل النبي الملوك وأرسل إليهم الرسل ليقيم عليهم حجج الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان القوم الذين لم تبلغهم الرسالة كان لابد وجوبا قبل قتالهم من أن تبلغهم حجة الله أولا، فلا يقاتل الحاكم والإمام إلا إذا بلغهم حجة الله أولا. فإذا نزلت بساحتهم فأعلمهم، أعلمهم، أعلمهم، مش إذا نزلت بساحتهم فاقتلهم، إذا نزلت ساحتهم فأعلمهم. فإذا بلغتهم الحجة من قبل وبلغهم البيان من قبل، فإن شاء الإمام قاتلهم من غير بلاغ وإن شاء بلغهم وأعاد البلاغ مرة ثانية كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم آمنون. هذا دين الله سبحانه وتعالى وتلك هي النصوص، فلا تتشدقن بعبارة لعالم لا تفهم مرادها، ولا بسياق لشيخ لا تفهم مراده، ولا بزلة لعالم تزعم أنه الحق الذي لا محيد عنه. ودعك من اتهام الناس طارة بأنهم مرجئة وطارة بأنهم خوارج من غير بينة ولا دليل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، كم هذه دل عليه إخوان الكثرة، كم آتيناهم من آيات بينة قامت الحجج على الخلق. إنما تقول خلاص بعث النبي قامت الحجج على الخلق، ولو لم يبلغ هذا القرآن يتحرك يسأل، يعني توجب على الناس تفسير القرآن؟ ده أنت إلى الآن ما تدري ولا تعرف. توجب على الناس ماذا؟ يتحركوا يسألوا عن القرآن أو يسألوا عن السنة؟ إنما يسأل الواحد إذا نزل به الشيء، يسأل الواحد إذا غفل عن الشيء، هنا يسأل الواحد، لكن يسأل الواحد عما لا يضر في ذهنه؟ إذا ما كان ينبغي أن يكون جاهل عن وجه الأرض معذورا، لو كان ينبغي أن يسأل أولا، كان ينبغي أن يسأل هذا الذي كان لا يحسن الصلاة عن الصلاة أولا، وكان ينبغي أن تسأل المرأة المستحاضة 7 سنين عن هذا أولا، وكان 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 وكان، إذا لا يوجد عذر على وجه الأرض. نعم.
يقول تعالى:
نعم نعم، أعرفك وتعرض، أقول لك هذا هو التوحيد، هذا هو الشرك، كنت وتعرض وتتعلم ولا ترفع، تقول لي عندي مشايخ أحسن منك. ما هو من المفرط؟ إيه ما هو من المفرط؟ عرفت المسألة وتفرط فرط الجهالة عنك، جلست تقول مشايخ وتقول أنتم لا تعرفون شيئا، لكن مسألة ما ضرت في ذهنك كيف تكون مفرطا وأنت تتحرك لطلب الهدى، ويعلم الله أنك إذا عرفت الشيء طبقته ونفذته. كان الصحابة الذين يصلون إلى بيت المقدس ما زالوا، وقد نزل الخطاب إلى التوجه إلى بيت إلى الكعبة، وصلى النبي بهم صلوات وهم لا يعلمون هذا، كان هؤلاء مفرطين؟ كان ينبغي أن يسألوا؟ ما عرفوا شيئا، حتى جاءهم رجل وهم يصلون، والحديث في الصحيحين، فقال إلى بيت المقدس، فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضاروا وهم كذلك. الحمد لله، جاءهم الخطاب في وسط الصلاة فتوجهوا إلى الكعبة في وسط الصلاة ولم يخرجوا من الصلاة، ثم يبدأون بها مرة ثانية. إنما الحمد لله، وهم في الصلاة نفسها توجهوا إلى الكعبة، صحت الصلاة ولم يكن الأمر شاقا ولا صعبا، ولا قالوا كيف، ولا قال أحد كيف صلاتكم هذه، وقد نزلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوجه إلى الكعبة منذ عدة صلوات، وأنتم فرطتم، كان ينبغي أن يسأل أحدكم. وهم في المدينة مع رسول الله، هم في مدينة رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينبغي الواحد يجلس عند النبي كل دقيقة يقول له: هيا هي يا رسول الله، الأمر على ما نحن عليه، على التوجه إلى بيت المقدس، الأمر على التوجه إلى بيت المقدس. حتى إذا نزلت الآية هرع مسرعا إلى قومه وقال: نزلت الآية؟ لا أبدا، الأمر سهل خالص، الأمر سهل جدا جدا جدا. النبي يصلي بالصحابة إلى بيته إلى الكعبة بعدما نزل الأمر بالتوجه، وهناك أقوام في عوالي المدينة ما سمعوا، حتى إذا جاءهم الخبر خلاص. كذلك المسلمون في الحبشة، متى كان يأتيهم الأمر؟ الحبشة كان فيها وحي والمدينة فيها وحي، أم هو وحي واحد؟ وحي واحد، ولا المدينة ولا الحبشة فيها وحي آخر، ولا في اتصالات لاسلكية، ولا فيه واتساب ولاين وما أدري البرامج هذه فيها هذا؟ إنما كان يأتيهم الخبر بعد ماذا؟ أو كان الخبر العقدي، خبر يتعلق بالعقيدة، يصل مباشرة وإنما الخبر يتعلق بالعبادة يصل بعد فترة. لا زال المسلمون في الحبشة يأتيهم الخبر سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالعبادة بعد فترة أيام أو شهور فيعملون به. في هذه الفترة ماذا كانوا؟ كانوا جهالا في هذه الفترة كانوا جهالا، ومع ذلك فإن التكليف لا يلزم إلا بالعلم، والعلم لا يلزم إلا بالبلاغ. العلم الذي في الكتب هذا من تفسير وكذا وكذا ما يلزم إلا بالبلاغ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه قاعدة الشارع العظيمة، أعظم قواعد الشريعة، أعظم قواعد الشريعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يكلف الإنسان إلا بالبلاغ. ولهذا سميت الحجة حجة رسالية، مو بحجة عقلية. حجج ما تقوم على الناس بالعقل، ولا نعرف حلالا وحراما وتوحيدا وشركا إلا بهذا. فإن استثنى واحد وقال الشرك لا، قلنا إذن خلاص الشرك يعرف بالعقل، يعرف الذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة، ويعرف كل هذا بالعقل. فدليل الذبح في التحريم العقل، العقل قال فصل لربك وانحر، والعقل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والعقل قال لعن الله من ذبح لغير الله، والعقل قال لا تحلفوا بآبائكم، والعقل قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. العقل يقول هذا. ليه العقل ما قال؟ ليه العقل ما قال لا نحلف بالآباء وبقي الناس يحلف؟ ليه العقل ما قال ما شاء الله ثم شئت حتى علم النبي والصحابة؟ ليه العقل ما قال هذا؟ ليه العقل كان يقول ما شاء الله وشئت حتى علم النبي الأمة أن يقول ما شاء الله ثم شئت؟ ليه العقل ما قال أنا لا أنحر إبلا ببوانة؟ ليه العقل ما قال؟ ليه العقل ما قال؟ لكن العقل يفهم حجج الله سبحانه وتعالى إذا وصلت إليه. العقل الصريح لا يتنافى مع النقل الصحيح، إنما كلها حجة رسالية، حجة رسالية، كل هذا حجة رسالية. فمعرفة الشرك والتوحيد حجة رسالية، معرفة الحلال والحرام حجة رسالية. لا تقوم الحجج على الناس إلا بالبلاغ في سائر الأمور والأحوال. كل هذا عرفنا الله بصفاته سبحانه وتعالى بالنصوص، لولا أن الله عز وجل أخبرنا بالنصوص عن صفاته، وأنه ينزل وأنه يجيء وأنه مستوى على عرش. العقل يقول الله مستوى على عرشه؟ العقل يقول هذا؟ لم يكن الله عز وجل مستوى على عرشه ثم استوى، من الذي عرفنا ذلك؟ العقل يقول بأن الله يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة؟ العقل يقول بأن الرب سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار. العقل يقول ما من أحد إلا بينه وبين الله عز وجل، ما من أحد إلا يكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ألا نعقل عن الله سبحانه وتعالى خبره؟ ألا نعقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته؟ كيف نستثني شيئا ونقول إنما الحجة مقامة فيه بالعقل، وينبغي على الناس أن يهتدوا إلى هذا بعقولهم؟ كيف هذا نقول هذا؟ إنما الحجة تقام بالبلاغ وبالنصوص الشرعية. ثم إن العقل ينبغي أن يفهم ما أنزله الله سبحانه وتعالى، والعقل حينئذ لا يرد ما بلغه من النصوص الشرعية، لأن العقل الصريح يقول سمعنا وأطعنا، ما يجادل ولا يصفصط، خصوصا في مسائل الشرك التي هي ظاهرة وواضحة، فالعقل ما يصفصط في هذا. فهنا قال سبحانه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم دليل كثرة، كم الخبرية هذه، كم آتيناهم. فقامت الحجة عليهم بالآيات والبينات، والله يقول ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. ولا يقول عاقل بأن الرسول يكفي أن يأتي بشخصه وجسده، لو كان الرسول يكفي أن يأتي بشخصه وجسده خلاص كان يكفي هذا، ولا كان النبي بلغ، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأس الملوك، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم جل الحجج للناس، كان خلاص الرسول كان يأتي بشخص وتنتهي المسألة. وكان لماذا يحارب النبي وجاهد النبي؟ كان خلاص النبي جاء قامت الحجج على الناس وانتهت المسألة، ولا احتاج هذا إلى بلاغ ولا بيان. لكن النبي يفهم ويعلم ويبلغ، والناس يسألون، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح، وهكذا وهكذا. فإذا بلغت الحجج الناس قامت عليهم والحمد لله. وإذا بين للناس النصوص الشرعية فقد قامت عليهم الحجج. أما إذا ما بلغك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كان ينزل عليهم الأمر بعد الأمر وهكذا وهكذا. والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما عرفوا أن اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع لا إله إلا الله. لما تعلموها أول ما قالوا لا إله إلا الله؟ لماذا يقولون اجعل لنا ذات أنواط؟ هؤلاء مفرطون مقصرون آثمون لا يعذرون، لأنه كان ينبغي عليهم يوم أن يقولوا لا إله إلا الله أن يعلموا كل هذا. هل يقول هذا عاقل؟ وإنما علمه النبي ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالأمر سهل ويسير. فلهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا يبين أن انقطاع المعذرة يكون ببلوغ الآية البينة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة، ووفود النار هؤلاء الذين يدخلون النار ويخلدون فيها، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السارية، أي لو كنا نسمع وننقاد ونستجيب لحجج الله ورسل الله عز وجل وكنا نعقل عنهم بحق ما كنا من أصحاب السعير، ولكننا ركبنا رؤوسنا بعد أن بلغتنا حجج الله سبحانه وتعالى، ركبنا رؤوسنا وأعرضنا عن وحي ربنا سبحانه وتعالى. ولو كنا نسمع أو نعقل، ما هو بسمع الأذنين، ما هو بسمع الأذنين ولا بعقل الرأس، فإنهم يعقلون برؤوسهم ليسوا مجانين، وأنهم يسمعون بآذانهم ليسوا صما ولا بكما ولا عميا، وإنما قصدوا السماع الخاص سماع الاستجابة. قال شيخ الإسلام في قوله سبحانه وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، قال وأما سماع الأذنين فلازم منه في حجة الله في بلاغ حجة الله سبحانه وتعالى، أما سماع الإنقياد فهذا ما يلزم، سماع تنقاد إليه ما يلزم هذا، لأنه ليس كل من سمع حجة الله سبحانه وتعالى انقاد إليها، لكن سماع الأذنين هذا لابد منه في حجج الله سبحانه وتعالى، لابد منه في بلاغ حجج الله عز وجل. ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل، والدعاة إلى الله يقومون مقام الرسل والأنبياء، يبلغون الناس حجج الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغوا حجج الله سبحانه وتعالى قامت الحجج على الناس. فليس كل الناس يعلمون الحجة، وليس كل الناس علماء، وليس كل الناس يعلمون شروط لا إله إلا الله وقاموا بها قيام عمر بن الخطاب وقيام أبي بكر وقيام أحمد بن حنبل وقيام ابن تيمية وقيام كذا وكذا وكذا. لا زال الناس يتعلمون شيئا بعد شيء. كن مع الناس كما كان النبي مع الناس، اجعل لنا ذات أنواط. سبحان الله، قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي لا تحلفوا بآبائكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. ما شاء الله وشئت، ما تقول هذا، قل ما شاء الله وحده. كن مع الناس هكذا، كن مع الناس هكذا، علم بين بصر، ثم بعد ذلك صف الناس بما يكون بعد البلاغ والبيان من المعرض الجاهل والمعاند والذي لا يتعلم دينه بعد ذلك وهكذا. فالله هنا يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، مو بآية خفية، آية بينة. جاءهم موسى بكل آية، بكل آية جاءهم موسى، وقوم موسى ممن آمن معهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيت ماذا قال قوم موسى؟ وهم قوم موسى مو بالكفار الذين آمنوا مع موسى، ماذا قالوا؟ وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إيه كما لهم آلهة. هل كفرهم موسى عليه السلام؟ ما كفرهم موسى عليه السلام، إنما علمهم موسى عليه السلام، علمهم موسى، ما كفرهم موسى عليه السلام، علمهم موسى عليه السلام، علمهم موسى عليه السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن قال قوم هؤلاء ما فعلوا، ولو أنهم فعلوا لكفروا، صدقت فعلا، لو أنهم فعلوا لكفروا، بس بعد ماذا؟ قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فلو بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعلوا لكفروا، أي كفروا بعد البيان. ولهذا استنبط ابن عبد الوهاب رحمه الله من هذه القصة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم المجتهد مسلم، المجتهد مسلم، المجتهد قد يقول أو قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. الثانية أن المسلم بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. الثالثة أنه إن لم يكفر بذلك أوجب التغليظ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشدد عليهم سبحان الله قلتم الذي نفس بيدك ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آية. إذن قوم موسى قالوا هذا وجهلوا مع أنه مع موسى نبي الله، مع موسى يا أخوان، مع موسى مش مع أحمد ولا مع رمضان في 36 ولا 45، مع موسى مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي الساعة معه بمئة سنة مما يكون عليه الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم وبين ووجه. فلهذا تقوم الحجر على الناس بهذا، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة، كم شاهدوا مع موسى من آيات بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم، من بعد ما جاءته يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وقامت الحجة بها عليه فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم. الله ما يسوي بين الكفار وبين المؤمنين، فالله عز وجل يرفع الذين آمنوا الذين أخذوا بشريعة الله وطبقوها وعملوا بالأوامر واجتنبوا النواهي فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدرجات في أسفل سافلين. ولهذا قال: والله يرزق من يشاء، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث ابن آدم: أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي مسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند أحمد أن النبي قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع ما من لا عقل له. لكن الحديث ضعيف كما قال المحشي، ضعيف أخرجه أحمد، لكن الحديث الأخرى صحيحة فيها أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، فمن أنفق مالا ابتغاء ما عند الله أخلف الله عز وجل عليه خيرا. زين للناس للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن الله لا يسوي بين هؤلاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: كان الناس أمة واحدة.